إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم آمرا بالمحافظة على الصلوات الخمس، قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات الخمس، وخص الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، لأن كثيرا من الناس ينشغل عنها أو يتشاغل عنها، فخصها من بين الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فنحن مأمورون بالمحافظة على الصلوات الخمس. يقول سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الصلوات الخمس عباد الله هي الركن الثاني من أركان الإسلام. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ البيعة على أصحابه على إقام الصلاة. في الصحيحين عن جرير رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال جرير: بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. فكان يأخذ البيعة على أصحابه حتى يقيموا الصلاة ولا يضيعوها، وهذا يدل على أهميتها. إن قدرها عظيم عباد الله، قدرها عظيم عند الله جل وعلا، ثم عند عباد الله الصالحين. ومما يدل على عظم قدرها عند الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى فرضها في السماء ولم يفرضها في الأرض. أسري بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء، وفرض الله عز وجل عليه الصلوات الخمس في السماء كما في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على عظم قدر الصلاة. ومما يدل على عظم قدر الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أسلم الرجل علمه الصلاة. وجاء في بعض الروايات عند البزار من حديث طارق بن أشيم أول ما يعلمه الصلاة، ثم يأمره أن يدعو الله بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. والشاهد إذا أسلم الرجل علمه الصلاة. والرواية الأخرى أقوى في ذلك وهي أول ما يعلمه الصلاة. هذا يدل على عظم قدر الصلاة وأنها ذات أهمية عظيمة. مما يدل على عظم قدر الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن سب الديك. لماذا؟ لأنه يدعو إلى الصلاة. قال: لا تسب الديك فإنه يدعو إلى الصلاة، فلا يجوز أن يسب الديك. لماذا؟ تعظيما لقدر الصلاة، لأنه يوقظ الناس لصلاتهم. نعم. وهكذا أيضا مما يدل على عظم قدر الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ضرب أهل الصلاة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهب له غلاما وقال له: لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وقد رأيته يصلي وهب له غلاما مملوكا لكي يخدمه ونهاه عن ضربه. لماذا؟ لأنه من أهل الصلاة. فالصلاة ذا أهمية عظيمة. مما يدل على عظم قدرها أنها شريعة قديمة ليست خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي شريعة قديمة شرعها الله عز وجل على أنبيائه ورسله. فها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول كما قال الله عز وجل عنه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ويقول الله عز وجل عنه وعن ابنه إسحاق ويعقوب: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال كذلك عن زكريا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وقال عن بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وشاهدنا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهي فريضة قديمة. هذا يدل على عظم قدرها. لقمان عليه السلام يقول لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث الدعاة إلى الله عز وجل في أقطار الأرض، ويأمرهم أن يدعو الناس إلى التوحيد، وأن يعلموهم الصلاة، وأن يأمروهم بالصلاة. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم ادعهم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجابا. حافظ على صلاتك يا مسلم، حافظ على صلاتك يا عبد الله، فإن المحافظة على الصلاة من أوصاف أهل الإيمان. قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنها من أوصاف أهل الإحسان. قال سبحانه: ألف لام ميم، تلك آيات كتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إنها من أوصاف البررة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إنها من أوصاف أهل الهداية. قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنها من أوصاف المصلحين. قال سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالمصلحون محافظون على صلاتهم، والمهتدون محافظون على صلاتهم، والمؤمنون محافظون على صلاتهم، والمخبتون محافظون على صلاتهم. قال سبحانه: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال مجاهد: المخبتين هم المطيعين، هم المطمئنين. وقال ابن كثير: أحسن ما يفسر به المخبتين هو بما بعده، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهؤلاء لما حافظوا على صلاتهم وحافظوا على ذكر الله عز وجل اطمأنت قلوبهم فصاروا من أهل الإخبات وصاروا من أهل الصلاح وصاروا من أهل الإحسان وصاروا من أهل الخير والبركة. إنها نورك يا مسلم، إذا أردت أن ينورك الله فحافظ على صلاتك. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: والصلاة نور، والصلاة نور، فهي نور الوجه، وهي نورك يا مسلم في حياتك الدنيوية وفي حياتك الأخروية. ولهذا تجد المصلي على وجهه البهاء والنور بخلاف قاطع الصلاة، فإنك تجد الظلمة في وجهه وإن كان جميل الوجه إلا أن وجهه مظلم بسبب تركه للصلاة. فترك الصلاة من أكبر الكبائر والعياذ بالله. حافظ على صلاتك يا عبد الله، فإنها خير عون لك في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فاستعن بالصبر واستعن بالصلاة فإنها خير عون لك في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا للبر والتقوى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حافظ على صلاتك يا عبد الله، فإنها راحتك في الدنيا والآخرة. ثبت عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده، فحضرت الصلاة، أي جاء وقت الصلاة، فقال: يا جارية ائتيني بوضوء لعلي أن أصلي فأستريح. قال فأنكرنا ذلك عليه، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة، فإذا أردت يا عبد الله أن ترتاح من همومك وغمومك ومن كروبك ومن أتعابك فحافظ على صلاتك، فإنها راحتك يا عبد الله، إنها طمأنينتك، إنها سعادتك في الدنيا والآخرة. حافظ على صلاتك، فإنه أفضل عمل تتقرب به إلى الله عز وجل. روى ابن ماجة من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: استقيموا ولن تفسوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استكثر من الصلاة، فإنها رفعة لدرجاتك وتحط خطيئاتك. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء وثوبان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة. هذا هو شأن الصلاة عباد الله، إنها من أفضل الأعمال وأحبها إلى أهل القبور. روى الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبر، وفي بعض الروايات أنه قبر حديث أي جديد، فقال: من صاحب هذا القبر؟ قالوا: فلان. قال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم، ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. فصاحب القبر لو قيل له: ستبعث وتخرج من قبرك لكي تعمل عملا صالحا تتقرب به إلى الله، تمنى أن يصلي ركعتين ثم يرجع إلى القبر مرة أخرى. نعم عباد الله، فالفرصة سانحة لنا ما دمنا في هذه الحياة أن نحافظ على صلاتنا وأن نتقي الله عز وجل فيها، إنها آخر وصية وآخر كلام تكلم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته: الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. الصلاة هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نحافظ على صلاتنا وأن نتقي الله عز وجل فيها، أن نتقي الله عز وجل فيها، وأن نأمر أهلنا وأولادنا بالصلاة. قال الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذه الأحاديث وهذه الآيات، هذه الآيات وهذه الأحاديث التي ذكرت في هذه الخطبة كلها تدل على أهمية المحافظة على الصلاة. فحافظوا على صلاتكم عباد الله، لا سيما في شهركم هذا، فإن كثيرا من الناس يفرط في صلاته في هذا الشهر المبارك، في شهر رمضان المبارك. لربما اهتم بالصيام، لربما صام ولكن لا يصلي، فهذا على خطر عظيم. فالصلاة أهم من الصيام، بل هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فيهتمون بالصيام ولا يهتمون بالصلاة، واهتمامهم بالصيام يشكرون عليه، ولكن أفلا يهتمون ويحافظون على صلاتهم فيكملوا طاعة ربهم ويقوموا بحق الله عز وجل الذي أوجبه عليهم؟ ترى كثيرا من الصائمين تاركا للصلاة، ترى كثيرا من الصائمين مهملا للصلاة في الجماعة، ترى كثيرا من الصائمين ينام عن الصلاة ولا يبالي، ينام عن صلاة الفجر، ولربما نام عن صلاة الظهر، ولربما نام عن صلاة العصر. فأين صيامه وأين تقواه لله عز وجل الذي أمره الله عز وجل بالصيام من أجل أن يحقق التقوى؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فالصيام يهذب صاحبه ويجعله من أهل الصلاة، يجعله من أهل الطاعة، يجعله من أهل الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا فرطت في صلاتك وهو أعظم واجب عليك، فماذا ينفعك بعد ذلك أن تقوم به؟ ماذا ينفعك بعد ذلك أن تقوم به وقد فرطت فيما هو أهم وأوجب، فيما هو أهم وأوجب؟ والعجب كل العجب أن أناسا كثر لا يستنكرون تارك الصلاة، لا يستنكرون على تارك الصلاة. لو رأوا شخصا، لو رأوا شخصا يفطر في نهار رمضان لاستنكروا عليه، ولا أقاموا الدنيا عليه ولم يقعدوها، وهم مشكورون على ذلك. ولكن لو رأوا شخصا قاطعا للصلاة لا يصلي نائما عن صلاته لما استنكروا ذلك، ولما فعلوا شيئا، ولما حركوا ساكنا، ولما قالوا له: يا فلان اتق الله وقم بصلاتك وحافظ على صلاتك واذهب إلى المسجد أد الفريضة التي أوجبها الله عز وجل عليك. هذا مما يدل، هذا مما يدل على عدم تعظيم الصلاة عند كثير من الناس. فكثير من المسلمين ليس في قلوبهم تعظيم الصلاة كما ينبغي. الله سبحانه وتعالى عظمها، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عظم قدرها. ألف الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى كتابا في مجلدين عنوان بعنوان: تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة، كتاب في مجلدين أورد فيها أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها تدل على عظم قدر الصلاة. وللأسف ليس لها قدر عند كثير من المسلمين، ليس لها قدر ولا تعظيم عند كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعظمون شأن الصلاة. كان أحدهم إذا سمع المؤذن يؤذن الله أكبر الله أكبر، والمطرقة في يده أو الآلة آلة العمل في يده، إذا رفعها لم يضعها مرة أخرى، وإنما يضعها في الأرض مباشرة، ويقوم ملبيا هذا النداء: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فبها فلاحك وبها نجاحك وبها سعادتك في الدنيا والآخرة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين عصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسق العباد والبلاد، اللهم اسق العباد والبلاد. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين، اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.